أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبإجلالك وتعظيمك ومعرفتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقت قلب، والنهاردة نريد أن يدق القلب ببلسم، بلسم للقلوب اليائسة البائسة، بلسم لكل حزين، بلسم لكل محبط، لكل مكتئب، لكل من يحلق بنظره في الدنيا فيجد من أمامه الرسائل السلبية والإشكاليات التي صارت تحوم بنا من كل مكان. النهاردة مع يرجون رحمته، مع يرجو رحمة ربه، مع بلسم الرجاء. العلماء قالوا لنا ان المؤمن لكي يصل الى درجة الصديقية يحتاج ان يحلق ويطير الى الله تبارك وتعالى على جناحي الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة. والمحبة معنى من المعاني الجميلة ايضا، كأنه في معنيين مهمين قوي لازم الواحد كده يملأ قلبه بيهم. الرجاء، رجاء ما عند الله تبارك وتعالى، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، حسن الظن به سبحانه وتعالى، فما ظنكم برب العالمين. وحب ربنا جل وعلا، حب الودود سبحانه وتعالى، في نفس الوقت تعظيم ربنا وإجلاله والهيبة منه سبحانه وتعالى. أكيد النهاردة عندنا رسائل سلبية كتير قوي في الواقع بتخلينا رجلنا تقيلة شويتين، وإحنا اتفقنا إن قلوبنا اللي بتحرك أجسادنا مش أجسادنا اللي بتحمل قلوبنا. فلما الواحد تلاقيه رجله تقيلة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، لما تلاقيه قاعد يبص في الواقع والدنيا غلا والوضع كذا والأمور كذا وكذا ولخمة الدنيا دي ومشاكلها دي، فده أمس الأوقات لكي نتلمس الرجاء فيما عند الله عز وجل، أن يكشف عنا الهموم وأن يكشف عنا الغموم. ده من أمس الأوقات، ده من أهم الأوقات إن احنا نفهم الرسالة عن ربنا سبحانه وتعالى لكي تكون هذه القلوب معلقة وموصولة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فإلى كل بائس وإلى كل يائس وإلى كل محبط وإلى كل حزين، لواحد أصرف على نفسه لوحدة، لا لا لا، سكة ربنا بقت صعبة قوي قوي اليومين دول مع غربة الدين الشديدة ومع واقع المسلمين المر، الواقع بقى سيء جدا، والدين والتدين والالتزام والصلاح بقى مسألة مش هينة ولا سهلة. فلما الأفق يظلم كده قدام أي حد مننا، ولما تبقى الرسائل دايما بتبعث لينا الإحباطات دي والإشكاليات دي، نبص على واقع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتسلط الكافرين وتسلط الظالمين و وتوصل لنا الرسائل دي، ويبقوا بيصنعوها صناعة علشان توصل إلى قلوبنا الوهن ده، ويوصل لقلوبنا الضعف ده، والضعف الحقيقي هو ضعف اليقين عندنا، مش أي شيء تاني، ضعف الإيمان. طب إزاي نعلي بقى؟ وإحنا متفقين إن إحنا عايزين نخلي القلوب تدق وتتواصل بالله تبارك وتعالى، والقلوب مريضة، والقلوب ممكن لما نشخصها نلاقيها وصلة لحالة حرجة جدا. نخليها تدق ازاي؟ نخليها تتحرك لربنا ازاي؟ تيجوا ابتدي معاكم موضوع الرجاء ده بحاجه جميله قوي ومبحث لطيف جدا العلماء اتكلموا فيه، وهو مبحث ما ارجى ايه في القران. احنا اتفقنا احنا بنداوي القلوب دي بترياق القران، نزل به الروح الامين على قلبك، على قلبك. القلب ده عشان ينزل عليه القرآن يطهر القلب ويخلي القلب موصول بربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نداوي القلوب بأرجى آية في القرآن. يا ترى ايه أرجى آية في القرآن؟ اختلف السلف والعلماء في أرجى آية في القرآن، ومن كل آية هنتعلم درس ومعنى جليل جدا يفهمنا يعني ايه يرجون رحمته، يعني ايه يرجو رحمة ربه. ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن أرجى آية في القرآن آية سورة الرعد، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت ذنوبك، مهما كان حال الإنسان مننا، فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي رغم ظلمهم، رغم تعديهم، رغم إسرافهم، لكن ربنا غفور. عشان كده لما بيجوا المحبطين عادة يجوا يقولوا يا جماعة ما فيش فايدة، خلاص انتوا عايشين وهم كبير، ما فيش فايدة فينا، ما فيش فايدة في حال المسلمين، انتوا فاهمين غلط. والنهاردة الناس بتشكك كمان في الدين، والرسائل بقى اللي قاعدين يرسلوها يا اما حاجة من اتنين، يا اما تميع الدين خالص واختار اللي نفسك فيه وادي الدين الهوى، اقول لك كل المذاهب واختار انت، ويا اما من ناحية التانية انك خلاص بقى سيبك من التراث وسيبك من البخاري ومسلم والقصص دي كلها، سيبك من القصص دي، وكل شوية بقى شبهات و و و، فواقع صعب جدا. لما حد يقعد يبص كده ويكتئب بقى، ولما حد يبص كده ويقول هو يظهر ان احنا ما ننفعش، يظهر ان احنا فعلا من اسوأ ما، هو احنا وحشين قوي قوي كده عشان كل ده يحصل في المسلمين، ايه ده، ايه الحال؟ نقول المعنى ده بقى ونملأ قلبنا ب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مهما كان تعديك، ومهما كان ظلمك لنفسك، ومهما كان إسرافك على نفسك، ربنا غفور غفار. سمى نفسه سبحانه وتعالى باسمين، غفور لأنه يغفر الذنوب الكبار، يقول لك غفور في الذنوب من حيث النوع، من حيث الكيف، وغفار من حيث العدد، لما يبقى عامل ذنوب كتير بس ممكن تكون قليلة، ممكن او في الحجم يعني ممكن تكون صغيرة وممكن تكون كبيرة، فربنا غفار مهما كان عدد الذنوب دي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، هو ده. لو اتيتني بقراب الارض ذنوب خطايا ومعاصي على ألا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ده مذهب سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن. وروي عنه قول آخر، مسألة تانية، إنه قال في آية أخرى أنها أرجى آية في القرآن، وهي آية سورة طه. قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية. إبا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وإحنا يا رب صدقنا، وإحنا يا رب اعتقدنا، وإحنا يا رب على دينك، وإحنا يا رب على كتابك وعلى سنة نبيك، وإنا قد صدقنا وما أعرضنا وما تولينا وما ارتددنا. العذاب على من كذب وتولى، أما الموحد المصدق فهذا في رجاء الله تبارك وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. فعشان كده تبقى معنى جميل وجليل قوي إنه الواحد مننا يبقى على الطريق وعلى الإسلام ما حييت. يا رب توفني مسلما، قولوا كلنا امين يا رب، يا رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ثلاثة، قول المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال بقى معنى عالي جدا، وآية ما تخطرش لنا على بال انها تبقى ارجى آية في القرآن. تخيلوا ايه؟ قال قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة على أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. القصة إنه مصطح ابن أثاثة، وكان من قرابة أبي بكر رضي الله عنه، وكان مسكينا وكان مهاجريا، وكان شأنه أن أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر معلوم أنه كان ذا مال، فكان يعطيه نفقة ينفق عليه سيدنا أبو بكر. فاللي حصل في حادثة الإفك أنه مصطح أحد الثلاثة الذين رموا بذلك، ثلاثة: حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، ممن خاض في مسألة الإفك الذي اتهام السيدة عائشة اللي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وروج للكلام ده، فبعضهم تقاول هذه الأقاويل ومشي بيها، فوقع فيما وقع فيه بعض اللي الحيلة الشيطانية اللي عملها عبد الله بن أبي بن سلول. فأحدهم كان مصطح، وقع منه ما كان، فسيدنا أبو بكر أقسم بالله إنه لا يعطيه شيئا من النفقة، خلاص مش مديله حاجة بعد كده، بقى بنتي تتكلم فيها وتخوض في إفكها و فأقسم أبو بكر، وهذا قوله تبارك وتعالى: ولا يأتلي، قرأ أبو جعفر: ولا يتألى، والألية بمعنى الحلف، ها، وبالتالي معنى الآية لا ينبغي أن يحلف. شوفوا بقى وصف سيدنا أبو بكر بصفتين، وركزوا عشان ده المعنى اللي فيه أرجى آية في القرآن. قال: أولو الفضل منكم والسعة. العلماء قالوا الفضل والسعة المعنيين متقاربين، الفضل فيه معنى التوسع ومعنى الكرم ومعنى الزيادة، والسعة أيضا، لكن قالوا الفضل الأولاني الفضل المعنوي، والسعة الغنى، وده الغنى المادي. فوصف أبو بكر، ودي آية من الآيات اللي بيستدل بها أهل السنة على أن أفضل رجال الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. فقولوا الفضل منكم والسعة. يمكن الإمام الرازي في مفاتيح الغيب في تفسيره أورد أكثر من 10 أوجه على، أو يمكن 20 وجه كمان، على أفضلية أبو بكر رضي الله عنه من خلال هذه الآية: أولو الفضل منكم والسعة. كويس، وصفوا الصفتين دول. قال لما يبقى حد منكم ذو فضل وذو غنى فلا ينبغي عليه أن يقسم على مخطئ. هو مصطح رضي الله عنه أخطأ وعاتب الله أبا بكر في شأنه، وقال له راعي إنه كان إنه مسكين ومهاجر في سبيل الله، فلا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وكمان قريب منك، واتصف بهذه الصفات إنه قريب وإنه مسكين وإنه مهاجر وليعفوا وليصفحوا. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال، لما قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بل أحب يا رب، وأعاد عليه النفقة يمكن أكثر مما كانت. فين بقى أرجى آية في القرآن؟ اتعلموها كويس قوي، وانا وانتو كده يا رب يا رب يجمعنا في صدق الجنة يوم المزيد ان شاء الله، يوم نرى الرحمن سبحانه وتعالى، يا رب يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انه ساعة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى هنقول كده، هنقول: يا رب عاتبت أبا بكر لأنه أهل الفضل وأهل السعة، عاتبته في مخطئ، وأنت يا رب أهل الفضل كله، وأنت يا رب سميت نفسك الواسع، وأنت أهل السعة كلها، فيا رب ونحن مخطئون، مذنبون، مقصرون، معترفون. فيا رب هب خطايانا لعفوك ولكرمك ولجودك وإحسانك وسعتك. فيا رب، يا رب اعف عنا واغفر لنا. عاتب الله أبا بكر في مخطئ لأنه أهل فضل وسعة، والله أعلى وأجل، والله أهل الفضل وأهل السعة. فعشان كده هنقف بين إيدين ربنا ونقول له يا رب عشمانين فيك يا رب، عشمان في المنان، عشمان في كرمك يا رب، عشمان في جودك يا رب، عشمان في إحسانك يا رب، عشمان في إنك تعفو عني وتغفر لي وتتوب علي رغم اعترافي بذنبي وجرمي وخطاياي التي لا تخفى عليك يا رب. فابن المبارك رحمه الله كان يقول هذه أرجى آية في القرآن. القول الرابع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز تفسيره، قال عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال لك هذه أرجى آية عندي في كتاب الله. قال والدي كان يقول أن هذه الآية أرجى آية في القرآن. ليه؟ قالوا لأن الله أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين الفضل الكبير في سورة الشورى لما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فيقول دي من أرجى آيات القرآن، لأن ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر المؤمنين بأن لهم الجنة، بأن أهل الإيمان جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى ما لم يشركوا ما لم يحيدوا أن لهم الفضل الكبير عند الله تبارك وتعالى. والفضل الكبير بينه في سورة الشورى في قوله تبارك وتعالى: في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أما أكثر العلماء فيرون، وده القول الخامس، فيرون أن أرجى آية في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية محتاجة تتقال كتير ويشربها القلب. عارف اشراب القلب ده؟ قلنا في أوائل الحلقات خالص في دقة قلب في الأول لما كنا بنقول إنه في ناس وأشربوا في قلوبهم العجل، وفي ناس أشربوا في قلوبهم الود للودود سبحانه. في آيات كده محتاجة تتسقي تنزل على القلب ترويه، محتاجة تتقال وتتحس وتتداق وتتعاش. شوف لما ربنا بيتكلم على مذنبين مخطئين مجرمين مسرفين وكلنا ذاك الرجل، ويقول قل يا عبادي، مش مثلا قل يا أيها الذين ظلمتم أنفسكم، قل يا أيها المذنبون، قل يا أيها العاصون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا ده إيه؟ ده تعدوا الحدود، ده عدوا الخطوط الحمراء، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ لأن ربنا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المعنى محتاج يداء كده، مهما بلغت ذنوبك اوعى تقطع رجائك، مهما بلغت معاصيك اوعي اوعي يساء ظنك في الله تبارك وتعالى ابدا. ان الله يغفر الذنوب جميعا. العلماء بيقولوا وخدوا بالكم ان الله يغفر الذنوب، الالف واللام دي جماعة بتوع اللغة بيقولوا الآل دي بيسموها الاستغراق الجنس. يعني ايه؟ يعني بتفيد العموم. يعني ايه؟ يعني كل الذنوب، كله كله. يعني ممكن ايوه اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الا الشرك. الله يغفر الذنوب، ولو كفى لو قال ان الله يغفر الذنوب وكفى كان كافية جدا في افادة ان كل الذنوب، واكد عليها وقال جميعا. ايوه مهما كانت، مهما بلغت، مهما كان اسراف الانسان ربنا يغفر وربنا يتوب. اوعى الشيطان يظلم امامك الافاق ويقفل قدامك الابواب. سكة ربنا مفتوحة، سكة ربنا وباب ربنا مفتوح عليك، بس أن تبادر وأن تسارع، وإن على قدر الاستعداد يكون الإمداد من الله تبارك وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. قلنا الغفور يغفر الذنوب الكبار، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. القول السادس قالوا، تخيلوا بقى أطول آية في القرآن إيه؟ أطول آية في القرآن إيه؟ أطول آية في أطول سورة، أطول آية، أيوة صح، زي اللي قال كده دلوقتي، آية الدين، آية الدين في سورة البقرة. آية الدين بيقولوا أرجى آية في القرآن. طب منين ده؟ يعني ايه اللي اتكلم ده؟ بتتكلم في معاملات واحكام فقهية، واحد لو هيبقى عليه دين لحد يكتب، مسائل كلها توثيقات وحاجات لحفظ الحقوق و و و. قالوا ايه بقى العلماء؟ انها ارجى آية في القرآن لان الله اوضح فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، حتى ولو كان قليل جدا، حتى لو كان حقير جدا. عشان كده قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كل ده عشان إيه؟ كل ده من باب صيانة مال المسلمين، ومن باب إنه ربنا سبحانه وتعالى يصون على المسلم ما يعطيه له وما يرزقه به، ولكي لا يضيع. مش ده دلالة على إن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جل في علاه يعتني بمصالح المسلم؟ دي آية طويلة جدا وأقلل قليل، يعني أنا لو بيني وبين واحد دين في 50 جنيه اكتبها، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. طب ليه كل ده؟ قالوا عشان ربنا بيحافظ على المؤمن، أصل الله تبارك وتعالى خير حافظة وهو أرحم الراحمين. فشوفوا من معاني اسم الله الحفيظ إنه بيحافظ على المؤمن، انه بيرعى المؤمن، انه بيكون في معيته هؤلاء المؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى مع هؤلاء الذين اتقوا، مع هؤلاء اهل الايمان دول، فمعاهم يكلأهم ويرعاهم ويعتني بهم سبحانه وتعالى. فمن عنايته بهم دق قوي حكم الشرع في الحاجات دي، فيقولوا طالما ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ العباد كده ويعتني بالعباد كده، فلذلك هذا يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة لما يشتد الهول وتشتد الحاجة. ساعتها مش هنلاقي إلا هو، لا أرحم ولا أحن علينا منه سبحانه وتعالى. لله أرحم من هذه من الوالدة بولدها سبحانه وبحمده. قالوا القول السابع، احنا هو بنجيب كل بقى الكلام اللي اتقال في ارجى ايه في القران علشان خاطر قلنا نملأ قلوبنا كده والمعاني حلوه قوي، وكل بقى ما نقف على ايه من الايات دي نقول يا رب نرجو رحمتك. الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب اضواء البيان في تفسير القران بالقران رايه ان ارجى ايه في القران قول الله تبارك وتعالى في سوره فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ركزوا في كل كلمة في الآية، أورثنا الكتاب الذين مين؟ اصطفينا من عبادنا، يعني دول اللي ربنا اصطفاهم. قال ايه بقى؟ فمنهم ظالم لنفسه. ايه ده؟ الظالم لنفسه، ربنا قال انه من عبادنا وقال انه اصطفاه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بصوا الجاية دي بقى: جنات عدن يدخلونها. ايه ده؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كل دول بيقول الشيخ الشنقيطي. فبين الله تعالى في هذه الآية أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها، إن ربنا لما امتن على كل واحد منا بالإسلام دي أعظم المنن، وده الاصطفاء اللي ما بعده اصطفاء. ثم بين أنهم ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، ده مين؟ اللي بيطيع وبيعصي، فهو الذي قال الله فيه: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، سورة التوبة. والمقتصد الذي يطيع الله ولا يعصيه، بس يدوبك بيعمل فرائض بس، هما الخمس صلوات. تيجي بقى تتكلم في نوافل، تيجي تتكلم هو رمضان، تتكلم بقى في اثنين وخميس، تتكلم في ثلاث أيام من كل شهر، هو كده هما الزكاة، تتكلم في صدقات، لا لا هو على ذلك بيؤدي الفرض وما بيعملش المحرم. والثالث السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات وبالمستحبات، لا 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 ده بيزكي وبيتصدق، ده بيصوم رمضان وكمان بيصوم نوافل، ده بيصلي وكمان 12 ركعة من كل يوم عشان يبنى له بيته في الجنة، وده ليه ورد من القرآن وبيحافظ على الأذكار، وهو هذا سابق بالخيرات، فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والقربات التي هي غاية التي هي غير واجبة. قال: ثم جمع هؤلاء جميعا وقال ايه؟ يدخلونها جنات عدن يدخلونها. حتى ان بعض العلماء قالوا الواو بتاعت يدخلونها ينبغي ان تكتب بمداد الذهب، تتكتب بمية الذهب، لانه جمع الكل، حتى اللي بيعصي ده ربنا سبحانه وتعالى شمله برحمته. احنا محتاجين الدرس ده جدا، درس الرجاء ده، ان احنا نبدد بيه اليأس، نبدد بيه هذه الأمراض اللي بتعترينا في الواقع. كان داود الطائي يقول، وكلام حلو قوي، بيقول ايه؟ اليأس سبيل أعمالنا ولكن القلوب تحن إلى الرجاء. يعني لو أنا حد قال لي أنت إيه أخبارك؟ إحنا كده سكتنا، ربنا يلطف بينا، إحنا ما نستاهلش بالوضع ده، بالتوهان ده، بالغفلة دي، بالتلاهي دي، لا لا. فاليأس طريق أعمالنا، والأعمال مليانة شوائب ومليانة خلل، وربنا يعافينا ويسترنا. يقول اليأس طريق أعمالنا ولكن القلوب تحن إلى الرجاء. فعشان كده فلا تكن من القانطين، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وحسنه الشيخ الألباني قال عن الكبائر، قال: الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. دي من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام القرطبي يرى في ترتيب الكبائر أن أعظم كبيرة الشرك، يليها مباشرة الإياس من روح الله، لأنه خلاص لو اتقفلت السكة خلاص الشيطان يلعب بيك بقى على طول ويلعب بيكي، ما هو ما فيش فايدة، يئستي بقى خلاص ما فيش فايدة، لا أنت ربنا هيرزقك بالرزق اللي أنت مستنياه، ولا هيجيلك كذا، ولا هيبقى دنيا ولا آخرة كمان، فكله خلاص اتقفل قدام. فعشان كده عايزين المعنى ده نسكبه في قلوبنا، معنى حسن الظن وحسن الرجاء في الله تبارك وتعالى، ونبدد اليأس وناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
شيخ أنا تعبان نفسي.
مما تعاني؟
من هواية يعني ضايع خالص.
ايه انت حاسس من جواك بمشاكل، ايه اسبابها؟
اسباب نفسية.
اسباب نفسية. طيب الاسباب النفسية دي مش في حاجات معينة هي اللي وصلتك للمرحلة دي؟ يعني في
انا اللي عملتها في نفسي وانا اللي بدفع الثمن.
طيب حاضر. طيب حاضر. احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب طيب خير. لما نيجي نقول احنا عندنا مشكلة نفسية معينة وانا صاحب الامر وهو لعل اخونا صاحب السؤال، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، هو بيقول أنا عارف أنا اللي عملتها في نفسي، أنا اللي وصلت نفسي للمرحلة دي. طيب اللي احنا بنقوله ده جزء من الدواء وعلاج مهم جدا. إن أول شيء اوعى تحت أي ظرف من الظروف إنك تبقى صريع للشعور بالعجز أو الشعور باليأس، وأنا عندي مشاكل نفسية ومش هتتحل. اوعى يتطرق إلى بالك ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. اوعى تحت اي ظرف من الظروف يتسلل الى نفسك الشعور بده. فاسمعني كويس، وهنقول النهاردة الوصفة سريعا كده، وعلى مدى الحلقات هنبتدي نتكلم في الوصفة دي عشان نعرف ازاي نداوي انفسنا. اخت راشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بقى انا حضرتك يا شيخ، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بصلي وكده والحمد لله وبصوم وكده والحمد لله رب العالمين برضو، يعني في حاجة الحمد لله بعملها برضو ايه ترضي ربنا، بس دايما حاسة ان انا يعني خايفة ان انا مثلا عملي ده مش مقبول مثلا، او ان انا مثلا يعني في كده بحس ان انا مش مقدية مثلا الفريضة اللي انا بأديها صح، يعني مش بصلي صح زي كما يكون يعني. وساعات كتير برضو بحس ان مفيش اطمئنان كده، يعني مفيش في قلبي كده اطمئنان وسكينة، مع اني بقرا القران بالرغم من كده ان انا بقرا قران يعني الحمد لله رب العالمين، بس برضه ما بحسش ان انا كده في سكينه وطمانينه وكده، غير بقى لما بقعد يعني لو قرات وقعت اعيط بقى، يعني العياط هو اللي بحس ان هو بيهديني شويه. لكن مش عارفه حاسه بقى يعني، وبرضه في يعني عندي مرض نفسي برضه ان انا ايه عندي نوع كده من الهلع شويه، يعني دايما خايفه، حتى عندي هرمون الادرينالين عندي عالي. انا مش عارفه، كنت عايزه اسال حضرتك يعني انا مش عارفه اعمل ايه يعني.
حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟ اتفضل
يا شيخ هاني.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس انا عايز اسالك، يعني الظروف اللي احنا بقينا فيها واللي احنا بقينا فيه ده بسبب ذنوبنا ولا في ايه بالظبط؟
حاضر.
والتبرج اللي بقى في الشارع يا شيخنا، معلش يعني ربنا يجازيك خير وادعي لي.
ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب ويوسع علينا وعليك. الاخت رشا، موضوع الشعور بانه عملي مش مقبول ده سلاح ذو حدين. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، الانسان مننا يبقى خايف ان عمله ما يتقبلش، ده شيء ايجابي طول ما هيبعثه على العمل. يعني طول ما انا طول الوقت كده لا انا عايز اجود عملي احسن، انا يا رب ارزقني الصدق والاخلاص، لا كان الصلاه كده طب اقوم اصلي كمان ركعتين لحسن الصلاه دي ما تبقاش مقبوله، طب اقول اذكار، طب اعمل كده، طب اعمل اي شيء من اعمال الصالحات اتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى، ده يبقى شيء ايجابي. انما انا مش نافع وعملي مش مقبول وحياتي كلها ضياع ومش حاسه بالامان ولا حاسه بالاطمئنان وانا و و و و ويبتدي الشيطان يتسلل إلي ويقول لي عملك حابط وأصلا ملوش لازمة، يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه وهو ده اللي لازم نجاهده. إنه المعنى لا مين قال ان عملنا ايه؟ عملنا مهما احسناه هو ده المعيار في القبول عند ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي على العبد انه يحاول انه يأتي بالعمل على شرطي القبول، على ركني القبول اللي هو الاخلاص والمتابعة. نحن نحاول طول الوقت انه لا يخلو العمل من هذا، وكل شوية نحقق المعاني اللي قلناها في حلقة الاخلاص قبل كده، تجريد الاخلاص وتحقيق الاخلاص وراجع نفسي فيه واتهم نفسي، المعاني دي مش بشكل وساوس ولا شيء من هذا، ولكن انه الواحد مننا دايما لابد انه يتفقد عمله وينظر فيه ويشوفه على المعيار الثاني، هل هذا على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكل الأمر القبول إلى الله تبارك وتعالى. أنا مش حاسس بالسكينة، أنا مش حاسس بالأمان، أنا مش حاسس بالطمأنينة، رغم أن أنا بقرأ قرآن بس ساعات الجرعة ما بتبقاش كافية، وساعات ما بنعرفش ناخد الجرعة صح. يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس يا ترى ذكر قلب ولسان ولا ذكر فقط باللسان؟ أضعف شيء في التأثير ذكر اللسان. أنا بقرأ الوردي من القرآن بس عايشة، بس متأملة، بس متدبرة. لا أنا بقول الأذكار بس باخد بالي الكلمة دي بدخلها القلب إزاي. مش كده كل شوية نقوله عايزين نعيش مع الآية وندخلها قلوبنا ونناجي بيها ربنا سبحانه وتعالى، نتعايشها عشان يبقى ليها التأثير فيحصل الأمان ويحصل الاطمئنان. ساعات أنا ما بستريحش إلا لما عيطه، ده نوع من الترويح للنفس بيحصل بلا شك، لما عود أبكي شويتين ثلاثة فالنفس ترتاح حبتين، لكن أرجع تاني وأحس إن قلبي ما بيتحركش لأنه مش عارف آخد الجرعة صح. فمحتاجين أعمال القلوب اللي بنقولها دي، محتاجين قوي إن احنا نعيشها، مش بس ظاهر العمل، مش بس الصلاة إنما الخشوع، مش بس الصيام إنما التقوى، إن مش بس الذكر اللساني لا كمان الذكر القلبي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. حالة الفوبيا دي أو الخوف الهلع ده ربنا داواه في القرآن بقوله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا لو عملت الوصفة القرآنية دي اللي في سورة المعارج اللي بتنقل الإنسان من مجرد الإسلام إلى مرحلة عالية في الإيمان: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صلي كتير أكتر من ما أنت عليه، لو بتصلي نوافل ال 12 ركعة حاولي وأكثر، حافظي على الضحى، حافظي على قيام الليل، حافظي على كذا، هيبقى ليها تأثير كبير جدا. والذين في أموالهم حق معلوم، حتى لو الأمور صعبة جدا ولو أقل القليل للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، التصديق بالآخرة وإن أنا أتعايش الآخرة وتكون الآخرة في قلبي لغاية ما أوصل لمرحلة أنه من عذاب ربهم مشفقون، إن أنا أعمل ألف حساب للقاء الله تبارك وتعالى. لو حافظت على نفسي جدا وأخلاقياتي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العفاف: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أكون أمينة جدا، وأعظم الأمانة أمانة دينك، أمانة التزامك، فالأمانة. وبعدين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. العدل: لو حققت المعادلة دي يسكب في قلبي الأمان ويزول عني الخطر ده اللي هو الخوف الهلعي. أخونا تامر بيتكلم على الواقع اللي احنا فيه ده، أكيد من ورائه ذنوبنا. أيوة طبعا، ربنا سبحانه وتعالى لما قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على تغيير المجتمعات وعلى تغيير ما بالأقوام تكفل الله به، واحنا عندنا مشكلة في الفهم ده، احنا فاهمين انه لو حصل تغيير مجتمعي هيحصل تغيير عام في حياتنا، وربنا بيقول لا، ان الله لا يغير ما بقوم. مين اللي بيغير هنا بقى؟ الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسكم. لا، طب إنكم لن تتغيروا حتى يغير الله، حتى تغيروا ما بأنفسكم. في الحالتين إحنا اللي بنغير، بنغير المجتمع وبنغير أنفسنا. لا، أمال إيه؟ تكفل الله بتغيير المجتمعات وأحوالها بشرط: حتى تغيروا ما بأنفسكم، حتى تغيروا اللي فيكم، آفاتكم، مشاكلكم، عيوبكم، أن يبدأ كل واحد منا بنفسه ثم بمن حوله وإنذار العشير الأقربين. كل واحد مننا لازم يراجع ده، لأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لو فهمنا المعنى ده كويس هنفهم حكمة ربنا مما يحدث لنا. أما ظاهرة التبرج اللي النهاردة فيه ازدياد شديد، ومش التبرج بس، ده يعني الأمور في حالة تردي أخلاقي بشع بلا شك، وده أسبابه كتيرة جدا. بس الخطر، كل الخطر، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن والمتبرجات هن المنافقات إلعنهن بلعن الله، حديث حسنه الشيخ الألباني. إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. الحديث خطر جدا، وبيدل على انه، وده باتفاق اهل العلم، محدش قال غير كده، ان التبرج ذنب. والحافظ ابن حجر الهيتمي، وليس الحافظ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر يرى وضعه في جملة الكبائر. فالامر التبرج امر خطير جدا، بس لو فتحنا القصة دي وراها اسباب كتير جدا، اهمها غياب الحياء. غياب الحياء، إن الله حيي يحب الحيي الستير يحب الحياء والستر. غياب التربية الحقيقية، غياب النخوة، غياب الرجولة، فأسباب كتير وراها. خلونا النهاردة نسكب في القلوب معاني الرجاء ويرجون رحمته، عشان المعنى محتاجين فيه كلام كتير قوي، وعايز أديكم هنا كلمتين جمال قوي نكمل بيهم سكب المعاني، معاني الرجاء في القلب، كان يقولها فتح الموصلي. فتح الموصلي كان يقول: كبرت علي خطاياي. قعدت اقف كده، ده انا عملت ذنوب تقيله قوي، ده انا عملت مشاكل كتير قوي، ده انا هقابل ربنا ازاي بالملف الطويل العريض ده؟ لا لا لا، دي سجلات طويله قوي، دي مد البصر، ده انا مش هخلص. كبرت علي خطاياي وكثرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله. قعدت عدت كده، طب وانا لما ربنا يقول لي انت عملت الذنب الفلاني، ده انا قعدت مثلا كام سنة عقبال، عارفين بقى كده، انا قعدت كام سنة عقبال ما صليت، وقعدت قد ايه تايه، وقعدت كنت في ايام كتيرة جدا مش عارف كنت بصوم ايه وبعمل ايه وبسوي ايه، ده انا في ايام كنت وكنت، ده احنا كنا في جاهليات شديدة، ويقعد يقلب الموضوع كده، ده ايام الشباب وما ادراك ما ايام الشباب، دي ايام مش عارفة ايه، فقعد يحسبها. وفتح الموصلي ده يعني راجل من الزهاد وراجل من السلف الصالح، بس السلف كانوا كده، كانوا شأنهم هكذا في مراجعة أنفسهم. فبيقول حتى آيستني من عظيم عفو الله، ثم قال، عايزين نحفظها بقى: وأنا آيس منك، وأنت الذي جدت على الصحرة بعد أن غدوا كفر فجر. وأنا آيس منك، وأنا يأس إزاي يا رب منك، وأنا يا رب إزاي ما بقاش عشمان فيك يا رب، وازاي ما بقاش ارجو رحمتك يا رب، وانت اللي ابدلت الصحراء اللي كانوا في اول النهار كفر فجرة فجعلتهم في اخر النهار شهداء بررة. وانا ايس منك، وانت ولي كل نعمة، هو انا كل خير انا فيه ده مش منك يا رب، وانت ولي كل نعمة وخير. وانا ايس منك، وأنت المغيث عند الكرب. هو ده أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلم يزل يقول: وأنا آيس منك، وأنا آيس منك، وأنا آيس منك، حتى سقط مغشيا عليه. عايزين نطلع بيها النهاردة دي ونقعد نقول: أنا عمري ما أيأس من رحمتك يا رب، أنا على بابك وحقف على بابك وحطرق على بابك، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. وحنقعد فتحين ملف الرجاء ده، لأنه واجب الوقت، علشان قلوبنا تبقى عشمانة في المنان وموصولة بالرحمن. يا رب قلوبنا تدق دايما وتبقى موصولة بيك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.